آليات المرحلة الثانية الإيضاح. قد نتساءل ونقول: ما هي شروط الإيضاح؟ أو متى يكون النص موضحاً أو مفسراً؟ فمثلاً، هل نحصر الإيضاح أو التفسير بحدود ظاهر النص، أم أنه يختلف عن الظاهر؟ وماذا لو حملنا النص على التأويل أو الباطن والرمز؟ فهل ذلك من الإيضاح والتفسير أم لا؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها، علينا متابعة النقاط التالية. أولاً، لقد سبق أن عرفنا أن ظاهر النص يتضمن ظهورين، أحدهما الظهور اللفظي والآخر الظهور المجالي، وقلنا إن هناك أربعة أنماط للظهور اللفظي. أحدها يعبر عن روح المعنى العام للحقيقة اللفظية، وثانيها يعبر عن الحقيقة الخاصة، والثالث هو الظهور المجازي، والرابع عبارة عن الظهور الرمزي. ولا شك إن النمط الأول لا يعطي تفسيراً بالمعنى الذي يوضح الكيفية التي عليها اللفظ وسط علاقاته الخاصة ضمن السياق. فالظهور اللفظي عندما يعبر عن روح المعنى العام فإنه يخلو من التوضيح، أو على الأقل يفتقر إلى تحديد المعنى المشخص الذي بدونه لا تتوضح الكيفية التي يريد النص تبيانها عبر ما سميناه الإيضاح أو التفسير. رغم كون المعنى في هذه المرحلة يعبر عن الحقيقة المفهومة تبعاً للسياق، وهي الحقيقة التي تدفع عنها الحمل على المجاز والرمز. فمثلاً، حينما نقول إن لله يداً ونزولاً ومجيئاً وغير ذلك من الصفات والأحوال الظاهرة في النص، لكن من غير تحديد لكيفية هذه الصفات المثبتة، فإن قولنا هذا يشير إلى ظاهر النص من دون إيضاح. ومثل ذلك ما ورد عن الإمام مالك حول استواء الرحمن على العرش، وهو قد حمل ألفاظ النص القرآني على حقيقتها الظاهرة، ولكن من غير إيضاح للكيفية أو التفسير، إذ قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ومثله ما قال أحمد بن حنبل: استوى كما أخبر، لا كما يخطر للبشر. كذلك عندما يكون الظهور اللفظي معبراً عن أحد الأنماط الأخرى، وهو حمل اللفظ على الحقيقة بمعناها الخاص، أو حمله على المجاز الظاهر، وكذا الرمز الظاهر، فإن ذلك لا يفضي بالضرورة إلى إيضاح الكيفية التفسيرية للنص، لكنه بلا شك يعد خطوة أساسية في هذا الاتجاه، وقد تندك فيه شروط الإيضاح التي تستعلم منها الكيفية الاستبيانية للنص. فمثلاً، لو أننا قمنا بإثبات الصفات الإلهية المذكورة وحملناها على معانيها الحقيقية الخاصة، كأن نعد لله اليد والعين والوجه وغيرها من الصفات، ونحملها على معنى ما لدينا من الأعضاء والجوارح، فإننا قد خطونا بذلك خطوة الإيضاح أو التفسير للنصوص المتعلقة بهذه الصفات. وكذا لو قلنا إن معانيها مجردة وحددنا هذه المعاني كالذي لجأت إليه نظرية المشاكلة للفلاسفة المتأخرين أو المعاينة للعرفاء أو غيرها، فإننا نكون قد مارسنا آلية الإيضاح أو تفسير الكيفية التي عليها معاني ألفاظ النص. فالإيضاح يختص بتفسير هذه الكيفية من العلاقات اللفظية التي يتضمنها النص، فإن لم تكن الكيفية متخيلة لدى الإرادة التصورية للذهن، فإن الأمر يخرج عن حد الإيضاح، وإن دل على حمل اللفظ الظاهر على حقيقته أو على غيره. على أن تبيان الكيفية الإيضاحية أو التفسيرية يستند إلى حضور نوعين من العلاقة المتخيلة للارتباط اللفظي، نطلق على أحدهما العلاقة المفهومية، وعلى الآخر العلاقة المصداقية. فالعلاقة المفهومية هي تلك التي تعبر عن مفاهيم الألفاظ ومعانيها بالشكل الذي تكون فيه واضحة المعالم وبينة المقاصد، بغض النظر عن كيفيتها على الصعيد الخارجي، وقد تندك هذه العلاقات في الدلالة اللفظية الظاهرة، كما قد تتمايز عنها بأشكال مختلفة، إما لكونها تعبر عن حالات من المعاني المجازية أو الرمزية، أو لكونها لا تعبر عن ذلك، وإنما تعطي مزيدا من المعنى المضاف الذي يثيره ظاهر النص، كما سيمر علينا في بعض الأمثلة البلاغية. أما العلاقة المصداقية فهي تعبر عن طبيعة ما تدل عليه المعاني اللفظية بحسب الوجود الخارجي، وعليه لا غنى للإيضاح عن تبيان هاتين العلاقتين. فالحاجة الإيضاحية ما هي إلا حاجة لشرح طبيعة هاتين العلاقتين معا، بل إن الحاجة الجوهرية في العملية الإيضاحية أو التفسيرية تتمثل في شرح وتبيان العلاقة المصداقية. فالغرض من قراءة النص الديني هو الكشف عن الموضوع الخارجي. وما ضرورة العلاقة المفهومية إلا أنها شرط لا غنى عنه في تلك العملية من الكشف، حيث لا تتوضح العلاقة المصداقية ما لم تنكشف قبلها العلاقة الأخرى. فهذه هي طبيعة الملازمة بين العلاقتين للعملية الإيضاحية، وهذه هي حاجتها. ثانياً، عملياً نصادف أشكالاً مختلفة للحاجة الإيضاحية الآنفة الذكر، فتارة تكون الحاجة لكليهما معاً، وتارة أخرى تكون الحاجة لإيضاح العلاقة المفهومية بما تعبر عن منطوق النص لكون العلاقة الأخرى بينة. وثالثة العكس، حيث تكون الحاجة لإيضاح العلاقة المصداقية دون المفهومية لبيانتها. ورابعة، قد تنتفي هذه الحاجة نظراً لبيان النص في كشفه عن عناصره تبعاً لكلا العلاقتين، حيث يتحدان ويندمجان في المتخيل الذهني لظاهر النص من غير تمايز. للوضوح الناتج عما تمدنا به بعض القبليات المعرفية وعلى رأسها الضروريات الحسية والوجدانية، لكن في أغلب الأحيان نجد أنفسنا في حاجة لإيضاح الكيفية وشرح ما يراد تبيانه من النص، سواء على صعيد المفهوم أم المصداق أم كليهما. ويمكن تبيان هذه الأنماط الأربعة كما يلي: الحالة الأولى، في كثير من الأحيان يتبادر في النفس كيفية العلاقة المفهومية والمصداقية وفق المتخيل الذهني من غير جهد مضاف إلى الحاصل الوارد في منطوق النص بعلاقاته اللفظية، نظراً للمخزون الذهني من القبليات المعرفية التي تعمل على تشكيل الصورة المتخيلة لطبيعة العلاقتين الآنفتي الذكر، خاصة فيما يتعلق بالقبليات الحسية والوجدانية باعتبارها واضحة غير مجهولة المعالم. وفيها يبدو لنا الاتحاد بين العلاقتين المفهومية والمصداقية أو الإشارة والإيضاح الظاهرين، كالذي يتبادر لدينا من متخيل العلاقتين عندما نقرأ قوله تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، أو قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أو قوله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. ففي مثل هذه الآيات تبدو العلاقتان المفهومية والمصداقية متحدتين عند المتخيل الذهني، خلافا لما سنرى افتراقهما أحيانا، حيث قد تتبادر إلى الذهن إحداهما دون الأخرى، أو أن إحداهما تفترق عن الثانية ولا تتحد معها عند التبادر. الأمر الذي يستدعي الكشف عما تحتاجه أي منهما من الشرح والإيضاح والتفسير. الحالة الثانية، في حالات معينة قد يكون ظاهر الدلالات اللفظية للنص منكشفا لدى ذهن القارئ أو السامع، لكن هذا الظاهر لا يفي بحاجة العلاقة المفهومية لدى المتخيل الذهني، بحيث يحصل شعور بأن الظاهر من تلك الدلالات يظل ناقصا ما لم يدرك الغرض الذي تضيفه طبقا لذلك المتخيل. فيصبح من المعلوم لدى الإرادة التصورية للذهن أن ما ترمي إليه الدلالة النصية هو شيء آخر غير الظاهر المحصل، استنادا إلى كل من الكناية والاستعارة والتمثيل. فمثلا جاء في قوله تعالى: قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، فالدلالة الظاهرة للمقطع الأخير من النص تعبر عن كثرة ما أصاب الرأس من الشيب، لكن غرض النص ليس الظاهر المذكور، بل التعبير عن حالة تقدم السن أو الشيخوخة، إذ إن من يصل إلى هذه المرحلة من العمر يبيض رأسه شيبا. وعلى هذه الشاكلة جاء في نهج البلاغة تمييز بين الحق والباطل بأربعة أصابع، فقد روي أن الإمام علي وضع أصابعه بين عينه وأذنه فإذا هي أربعة كما جاء في النص. أما إنه ليس بين الحق والباطل إلا أربع أصابع، وبلا شك إن هذا الظاهر لا يفي بالمقصود، إنما كان الغرض من ذلك هو التمييز بين رؤية الشخص للحادثة بالعين مباشرة وسماعه عنها. لذلك أردف الإمام قائلا: الباطل أن تقول سمعت، والحق أن تقول رأيت. ويمثل البلاغيون على ذلك بأمثال لقولهم، كقولهم عن الفتاة بأنها نؤوم الضحى، فالظاهر منكشف وهو وصف الفتاة بأنها تنام في وقت الضحى، لكن ما يريد المتكلم أن يوصله للسامع هو شيء آخر، أو أن السامع يفهم منه شيئا آخر غير هذا الظاهر، وهو كون الفتاة مترفة مخدومة، وكذا قولهم هو كثير رماد القدر، والمعنى أنه مضياف أو كثير الضيافة، حيث لكثرة الضيافة فإنه يقوم بتجهيز الطعام بإحراق الحطب ونصب القدور فيكثر الرماد بذلك. ومعلوم أن الإيضاح أو التفسير هنا هو ليس ظاهر الألفاظ، فلا توقف الأمر على هذا الظاهر من غير أن يكون هناك متخيل ذهني للعلاقة بين مضامين النص على صعيد المفهوم، أو ما يريد المتكلم توصيله من معنى وراء ذلك الظاهر، فسوف لا يعد إيضاحا وتفسيرا، بل مجرد ظاهر وإشارة، بحيث لو قلت هذا هو الظاهر وهذه هي حقيقة اللفظ لما أوفى المعنى شيئا حول العلاقة المفهومية وتوضيحها كما يريد أن يبلغها المتكلم. ولا شك إن ما يساعد على إيضاح هذه العلاقة هو القبليات المعرفية، خاصة تلك التي تتمثل في قرائن الواقع الحسي، فكأننا من خلال العلاقة المصداقية أمكننا أن نكشف عن العلاقة المفهومية، إذ فحاجتنا العملية للإيضاح هي الكشف عن هذه الأخيرة، فبعد هذا التشخيص تصبح العلاقة الأولى واضحة بفضل الضرورة الحسية، خلافاً لما سنراه في الحالة القادمة. الحالة الثالثة: في بعض الأحيان قد يكون النص واضحاً من حيث العلاقة والمفهومية تبعاً للظهور اللفظي، فلا تكون هناك حاجة إلى الكشف عن تبيان طبيعة العلاقة بين الألفاظ بما هي في مراحلتها المفهومية لوضوحها، وإن كان المتخيل الذهني للعلاقة المصداقية للنص يحتاج إلى الكشف والإيضاح. وأقرب مثال على ذلك ما يتعلق بقوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فظاهر النص دال على أن الرمية التي كانت للنبي هي في الوقت ذاته منفية عنه ومنسوبة لله، وهذا هو توضيح ما عليه العلاقة بين الألفاظ من حيث المفهوم الذي ينطق به النص، لكنه لا يكفي بشأن إيضاح الكيفية الخارجية أو المصداق، إذ ما معنى أن تكون الرمية المنسوبة إلى النبي هي في حقيقتها رمية لله لا للنبي؟ فالمعنى بحسب المصداق ليس واضحا أو مفسرا، الأمر الذي يستدعي أن تكون هناك إضافة إيضاحية أو تفسيرية تشرح فيه الكيفية التي عليها طبيعة المصداق الخارجي، وبدون ذلك لا يكون النص نصا مفسرا، إنما هو واقع تحت طي الإشارة والفهم الظاهر فحسب. ونحن هنا في إيضاحنا وتفسيرنا لهذه الإشارة والفهم الظاهر لا غنى لنا من الاستناد إلى القبليات المعرفية، مثل تلك النابعة للرؤى المنظومية كالتي تتكئ على نظرية وحدة الوجود، ففي تفسير ابن عربي لهذا النص اعتبر الآية دالة على كون الصورة المحمدية هي ذاتها صورة إلهية في إحدى تعينات الذات القدسية. ومن الأمثلة الأخرى على هذه الحالة قوله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، حيث إن الحلاقة المفهومية واضحة تبعا للظهور اللفظي، لكن العلاقة المصداقية تحتاج إلى الإيضاح، إذ كيف يمكن تصور حركة الجبال التي شبهت بمر السحاب؟ فهل نتصور ذلك بحسب القبلية العلمية التي تؤكد على حركة كل شيء طبيعي؟ وهل أن الحركة المقصودة داخلية بحسب الجزيئات والذرات والجسيمات البسيطة؟ أو أن حركتها خارجية بحركة الأرض في الفضاء؟ يظل هناك عدد كبير من النصوص القرآنية يمكن اعتبارها واضحة المعنى من الناحية المفهومية، لكنها غير واضحة من الناحية المصداقية. الحالة الرابعة، في حالات معينة قد لا يكون النص واضحا من الناحيتين المفهومية والمصداقية، مما يجعل الحاجة إلى الإيضاح والتفسير رهينة تبيان هاتين العلاقتين معا. ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، فما معنى وصف الله بالنور وما هي كيفيته المصداقية؟ ومثل ذلك ما وصف الله نفسه بكثير من الصفات كالمكر والغضب والحب والرضا والمجيء والاستواء. فبعض العلماء لم يفسر العلاقة الأخيرة للنص، واكتفى بإيضاح العلاقة المفهومية بأخذ هذه الصفات على حقيقتها الظاهرة، ولكن من غير تكييف، أي من غير إيضاح للعلاقة المصداقية كالذي عليه ابن تيمية. وبعض آخر زاد على ذلك بتحقيق ما يتطلبه الإيضاح والتفسير، فاعتبرها مأخوذة على حقيقتها الظاهرة وأن لها الكيفية الخاصة كالكيفية الجسمية، مثل الذي ذهبت إليه الحشوية، أو الكيفية التجريدية التشاكلية كالذي ذهب إليه صدر المتألهين، أو الكيفية العينية كالذي ذهب إليه ابن عربي. هكذا يتحقق الإيضاح والتفسير الظاهر بحسب ما له من علاقة بمستويي الظهور اللفظي. وبالتالي فهناك مستويات ثلاثة للظهور، بعضها يقوم على البعض الآخر كالتالي: الأول، مستوى الظهور اللفظي بمعناه الدال على الحقيقة العامة المشتركة، وهو ليس من الإيضاح بشيء وإن كان يعبر عن حمل اللفظ على الحقيقة. الثاني، مستوى الظهور اللفظي بمعناه الدال على المعنى الخاص، وهو مستوى يتجلى بنواح ثلاث: أحدهما حمل اللفظ على الحقيقة المشخصة كتعبير عن أحد مصاديق الحقيقة العامة المشتركة، وثانيها حمل اللفظ على الظهور المجازي، وأخيرا حمل اللفظ على الظهور الرمزي. وهذا المستوى هو الآخر، لا يعبر عن المرحلة الإيضاحية. الثالث، مستوى إيضاح النص أو تفسيره، ويمتاز بأنه يعتمد على المستوى الثاني، مثلما أن هذا الأخير يعتمد على الأول. وخاصية الإيضاح أنه يعمل على تبيان العلاقتين المفهومية والمصداقية معا، ولما كان قائما على المستوى الثاني وموضحا له تبعا لهاتين العلاقتين، فإنه يعبر بذلك عن فهم الفهم ومعنى المعنى. ثالثا، عرفنا أن الأخذ بالظاهر لا يعني بالضرورة إيضاحا وتفسيرا، كما أن الإيضاح والتفسير لا يقتضي الأخذ بالظاهر، فهناك ظاهر بلا إيضاح أو تفسير، وإيضاح أو تفسير بلا ظاهر، مما يعني أن العلاقة بينهما ليست لزومية، بل إن هذا الحكم يجري على ما تبقى من أنواع الإشارة، حيث لا توجد علاقة لزومية تربط بين الإيضاح والتأويل أو بينه وبين الباطن أو الرمز، إذ يمكن أن تتحقق لدينا الإشارة التأويلية أو الباطنية وإن لم يثبت الإيضاح أو التفسير. والإيضاح بهذا المعنى له أنماط مختلفة، فعندما يتأسس على الظاهر نطلق عليه الإيضاح الاستظهاري، لكنه عندما لا يرتبط بأي علاقة مع الظاهر فإنه لا يخرج عن نمطين من العلاقة، فهو إما أن يكون متأسسا على التأويل فنطلق عليه الإيضاح التأويلي، أو يكون متأسسا على الرمز فنسميه الإيضاح الاستبطاني أو الرمزي. وعلى العموم لدينا مجموعتان، إحداهما تترتب على الأخرى من غير لزوم، حيث نطلق على الأولى الإشارة وعلى ما يترتب عليها الإيضاح، وأن الفارق بينهما هو أن الإشارة تبحث عن المعنى، لكن الإيضاح يبحث عن شرح المعنى، أو أنه عبارة عن معنى المعنى. ومن حيث الإشارة لدينا كل من استظهار النص وتأويله واستبطانه. فاستظهار النص هو ذلك الذي يحافظ على الظهور المجالي وتكون فيه الدلالات اللفظية معلومة بالتبادر، وتأويل النص هو ذلك الذي يبتعد عن هذه الدلالات الظاهرة وإن التزم بالظهور المجالي. أما استبطان النص فإنه على خلاف كل من الاستظهار والتأويل، حيث يتصف بعدم الالتزام بكل من الظهورين اللفظي والمجالي. ومن حيث الإيضاح لدينا كل من الإيضاح الاستظهاري والتأويلي والاستبطاني، وخاصية الأول هو أنه يعتمد على الإشارة الظاهرية ليكشف عن الكيفية التي عليها العلاقتان المفهومية والمصداقية كالذي مر علينا بيانه. كما إن خاصية الإيضاح التأويلي هو أنه يعتمد على الإشارة التأويلية بالكشف عن طبيعة العلاقتين المفهومية والمصداقية للمعنى. فقد يكون التأويل محض إشارة من غير إيضاح أو تفسير، وذلك عندما يكون هناك نفي للظهور اللفظي وحمله على التأويل من غير أن تتوضح فيه كل من العلاقتين المفهومية والمصداقية. فمثلاً إن إبعاد المعنى الظاهر للألفاظ الخاصة بالصفات الإلهية وتأويلها ولو من غير تعيين أو بتعيين المعنى ولكن من غير تبيان لكل من العلاقتين المفهومية والمصداقية لا يعد من الإيضاح أو التفسير المكتمل للنص. فنحن هنا نواجه نفس الحال الذي سبق مواجهته مع حالات الحاجة الإيضاحية عند الاستظهار. ومن ذلك إن العلماء حينما حملوا آية استوى الرحمن على العرش على خلاف الظاهر، وهو قولهم بأن ذلك يعني استيلاء الرحمن وغلبته على العرش مثلا، لم يكشفوا عن كيفية العلاقتين المفهومية والمصداقية لهذا المعنى. فمن حيث العلاقة المفهومية هو أن لله الغلبة والاستيلاء على كل شيء، فما جدوى هذا التخصيص بالعرش؟ وكذا لو قيل إن معنى الاستواء جاء ليدل على الملكية، وهو أن العرب يقولون استوى فلان على البلد بمعنى استملكه، فذلك لا يكفي أيضا للتعبير عن الدلالة المفهومية من حيث تصورنا القبلي عن مالك الوجود الذي يملك كل شيء أولا وآخرا. أما من حيث العلاقة المصداقية فيبقى السؤال واردا، وهو ما معنى هذه العملية الاستيلائية أو التملكية للعرش؟ وبذلك نعتبر المفسرين الذين ذهبوا إلى هذا المعنى إنما حملوا النص على التأويل ولكن من غير إيضاح أو تفسير مكتمل. أما خاصية الإيضاح الاستبطاني فهو أنه يعتمد على الإشارة الرمزية ليوضح من خلالها طبيعة العلاقتين المفهومية والمصداقية للمرموز إليه. فلو توقف الحال على الإشارة الرمزية من دون إيضاح الكيفية التي تخص هاتين العلاقتين فإن ذلك لا يعد من الإيضاح، رغم تأديتها للفعل الاستبطاني باستبعاد كل من الظهورين اللفظي والمجالي. فمثلاً ليس من الإيضاح بشيء إذا توقف الحال على اعتبار شجرة آدم وقصته يرمزان إلى أمور ليس لنا العلم بها سوى أنها خلاف ظاهر ألفاظ القصة ومجالها. وكذا ليس من الإيضاح بشيء لو حددنا معنى الشجرة كرمز يشير إلى قضية أخرى أجنبية لكن من غير توضيح للعلاقة المفهومية لهذا المعنى بسائر المعاني الرمزية المستخلصة من القصة. ومثل ذلك فيما لو تم الكشف عن هذه المعاني ولكن من دون إيضاح الكيفية المصداقية لها. ففي كل هذه الأحوال لا يمكن أن نعد ذلك من الإيضاح أو التفسير المكتمل، إذ يشترط في الإيضاح الاستنباطي للنص الكشف عن العلاقة المفهومية للمعاني المستخلصة من خلال الرموز اللفظية مع تبيان ما عليه حقيقتها المصداقية. فمثلاً إن لابن عربي تصوراً رمزياً لقصة يوسف يعتبر فيها أن المقصود بيوسف من حيث الباطن هو النفس المؤمنة، وأبيه يعقوب هو العقل، وإخوته هو النفس الأمارة واللوامة، وإن امرأة العزيز هي النفس الكلية، وهكذا. وهو تبعاً لهذه الإشارات المفهومية يذكر بأن الله تعالى لما أراد من النفس المؤمنة أن تسافر إليه اشتراها من إخوتها الأمارة واللوامة بثمن بخس. وحال بينها وبين أبيها العقل، فبقي هذا العقل حزينا لا تفتر له دمعة، وذلك بعد أن كان يتنزه في الحضرة الإلهية بوجود هذه النفس. فلما حصلت الحيلولة بينهما أصابته الظلمة في بصره من الحزن، وهكذا. فهذه التصورات الرمزية تدل على إبراز جانب من العلاقة المفهومية. أما العلاقة المصداقية فهي عبارة عن مصاديق الرؤية العرفانية التي تشرح طبيعة العلاقة التراتيبية بين العقول والنفوس وتسخير بعضها للبعض الآخر. رابعاً، للتمثيل على المقارنة بين الآليات الست المختلفة للإشارة والإيضاح نتبع ما يلي. لو أخذنا مثال اليد الإلهية كما وردت في النص القرآني وقلنا بأن لله يدا حتى وإن كانت غير معلومة الكيفية، فكلامنا هذا يعبر عن حقيقة اللفظ وظاهر النص، وإن لم نعين تفسيره بالتحديد إن كانت هذه اليد جارحة كأيدينا مثلا أو غير ذلك، فهو بالتالي مجرد إشارة ظاهرية فحسب. ولو قلنا بأن هذه اليد معلومة وموضحة كأن ندعي أنها كأيدينا أو هي عين هذه الأيدي أو أنها أيد بالمعنى المجرد، فإن ذلك يدخل في الإيضاح والتفسير ولا يقتصر على مجرد الأخذ بالظاهر، وهو ما نطلق عليه الإيضاح الاستظهاري. ولو قلنا بأن يد الله ليست مرادة على ظاهر اللفظ لكن لا نعلم تفسيرها ضمن سياق النص، أو أننا عينا معناها ولكن مفهوم النص الذي يتضمنها غير مكتمل المعنى والتوضيح، أو لاعتبارات تتعلق بعدم تبيان ما عليه النص من الناحية المصداقية، فكل ذلك يكون تأويلا من حيث الإشارة للإيضاح والتفسير. ولو قلنا بأننا نعلم المراد كمفهوم ونتخيل المصداق عبر المعنى المؤول كأن يكون المراد هو القدرة أو النعمة أو غير ذلك تبعا لما عليه مجال النص، فإن الأمر يصبح إيضاحا بحسب التأويل. ولو قلنا بأن يد الله ليست مرادة بحسب الظاهر وأنها ترمز إلى أمر آخر غير مرتبط بالمجال الذي وردت فيه الكلمة، وإن كنا لا نعلم تحديد معنى هذه الكلمة ومجالها، أو كنا نعلم ذلك لكن من دون إيضاح لكلا العلاقتين المفهومية والمصداقية، فالأمر يكون مجرد إشارة رمزية من غير إيضاح وتفسير. ولو قلنا بأننا نعلم تحديد المعنى مفهوما ومصداقا كأن نفسر اليد بمعنى العقل الأول وما شاكل هذا المعنى ونبين ما يرتبط بذلك من العلاقات، فالأمر يصبح إيضاحا بحسب الباطن. خامساً، تبعا للتقسيم الآن في الذكر بين المجموعتين يتجلى أن لا تلازم بينهما من حيث الرد والقبول، فقد يكون المعنى المحدد بحسب الإشارة متفقا على قبوله بين المفسرين، أما الإيضاح فهو موضع خلاف بينهم، أي ليس كل ما يقبل من حيث الإشارة فإن إيضاحه يقبل هو الآخر، وكل ذلك يعود إلى اختلاف ما عليه القبليات، خصوصا تلك التي تعود إلى النظم المعرفية كما سنعرف لاحقا. فمثلا قد يتفق العرفاء مع غيرهم من العلماء في فهمهم للإشارة الاستظهارية، لكنهم مع هذا يفسرون الإشارة تفسيرهم الوجودي المعهود بما يختلفون فيه عن الغير، بل وبما يبتعدون فيه عن أجواء النص وسياقه، وبما قد لا يستسيغه العقل والوجدان، رغم أن فهمهم قائم على الإشارة الظاهرية. وفي هذه الحالة نطلق على هذه العملية الاستظهار الجدلي. وفي الجملة ما يعنيه الاستظهار الجدلي هو أن تكون الإشارة ظاهرية في حين يكون إيضاحها وتفسيرها قائما على المباطنة والتأويل البعيدين بفعل ما تتحكم فيه قبليات النظم المعرفية، وسيأتينا عدد من الشواهد يبرز فيها هذا النوع من الاستظهار الذي تفترق فيه الإشارة عن الإيضاح افتراقا بينا. سادسا، قد تتخذ القراءة بأشكالها الثلاثة سواء على نحو الإشارة أو الإيضاح نمطين مختلفين، فتارة تتخذ طابعا مقطعيا مجزأا، وأخرى تتخذ الطابع الكلي للقضية أو الموضوع المقروء. ومثل ما قد تكون القراءة الكلية استظهارية فإنها قد تكون تأويلية أو استبطانية، وقديما استخدم الفلاسفة هذا الأسلوب من التأويل الكلي، فمثلا اعتبروا حياة الإنسان في الآخرة من شقاء في النار أو نعيم في الجنة كلها نفسية كالتي تجري في المنامات والأحلام، أي خلاف الصور الجسمية التي تبديها ظواهر النصوص القرآنية. لذا اعتبروا الآيات الواردة في المقام هي للتشبيه والإقناع فحسب، كالذي عليه إخوان الصفا والفارابي وابن سينا ونصير الدين الطوسي وغيرهم من الفلاسفة المتقدمين. وحديثا استخدم هذا الأسلوب من التأويل الكلي الأستاذ محمد أحمد خلف الله حول القصص القرآني كما في كتابه الفن القصصي في القرآن الكريم، فنفى أن يكون الوارد من القصص القرآني يعبر عن حقائق تاريخية، وإنما جاء لاعتبارات أدبية فنية ونفسية، وبالتالي فهي قراءة تتناول الجانب الكلي للموضوع المقروء، وقد تكون القراءة المقطعية من حيث الإشارة استظهارية، ومن ثم قد يتكفل الدليل الاستقرائي لإثبات الجانب الاستظهاري للمقاطع أو الآيات. لكن قد يضطر الفهم على مستوى الإيضاح إلى افتراض صور أخرى تأويلية أو رمزية تخالف ما عليه الإشارة ضمن ما سميناه الاستظهار الجدلي، فالتمييز بينهما واضح، إذ ننكر تأويل المقاطع الجزئية إذا ما كانت دلالتها العامة بالاستقراء واضحة، رغم أن من الممكن تأويل الموضوع الكلي عندما يواجه معارضة من أصول أخرى مخالفة، كالذي سنتعرف عليه بالتفصيل عند تناولنا لموضوع عذاب الآخرة فيما بعد. سابعا، إن مصادق كل من آليات الإشارة والإيضاح الثلاث تتفاوت فيما بينها قوة وضعفا تبعا لاعتبارات كل من الظهور اللفظي والحالة التي عليها سيكولوجية القارئ واعتباراته القبلية، فقد تتفاوت حالات الاستظهار من نص إلى آخر لدى القارئ، كما قد يتفاوت استظهار النص الواحد من قارئ إلى آخر، بحيث يحصل ما هو أكثر أو أقل استظهارا مقارنة بالآخر، وينطبق الحال نفسه حول الآليتين الأخيرتين، فقد يحصل من التأويل وكذا الاستبطان ما هو أكثر تأويلا واستبطانا بالنسبة للآخر، سواء كان الآخر عبارة عن النظير من النصوص أو النظير من القراء، بل قد تحصل حدود وسطى بين الآليات الثلاث، ومن ذلك ما أطلقنا عليه المجاز الظاهر، فهو لا يخلو من التأويل القريب، لكنه يعبر في الوقت ذاته عن حالات من حالات الظاهر بدلالة ما يحصل من التبادر بفعل القرائن المنفصلة المركوزة في الذهن، وبالتالي فنحن هنا أمام حالة مزدوجة تجمع بين التأويل والاستظهار، إذ يمكن عدها من الاستظهار بفعل القرائن المركوزة في الذهن، كما يمكن عدها من التأويل بفعل ما فيها من المجاز اللفظي. فمثلا على ذلك قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، إذ لو عزلنا هذا النص عن أي قرينة منفصلة كالقرينة الخارجية الحسية لكنا قد استظهرنا من النص الدلالة على موت النبي والآخرين موتا حقيقيا وقت نزول الخطاب، فالظاهر دال على أنهم ميتون حقيقة، لكن بفعل القرينة والضرورة الحسية يتبين أن الأمر ليس كذلك، حيث يتبادر المعنى طبقا لموجهات القرائن الخارجية أو القبليات المعرفية، ومنه نعلم أن ظاهر النص دال على معنى كون النبي والآخرون سيموتون لا محالة، لا أنهم ميتون فعلا، وهذا هو التوجيه أو التأويل القريب، وهو ليس كالتأويل البعيد الذي يبتعد عن سياق النص وحقيقة ألفاظه ابتعادا كثيرا. وينطبق هذا الحال أيضا على قوله تعالى واسأل القرية، حيث يفهم القارئ مباشرة وبحسب ما لديه من المخزون الذهني للقبليات الحسية أن المقصود بذلك هو أهل القرية، وكذا قوله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، حيث يتبادر إلى الذهن تبعا للقرائن القبلية المتمثلة بالحس أن المقصود من الإرادة في النص هو الميل وليس تلك الصفة الحيوية التي تطلق على الإنسان وغيره من الأحياء. وكذا الحال في قوله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، فوفقا للقبليات الوجدانية فضلا عن دلالات سائر نصوص القرآن لا يتبادر إلى الذهن كون المقصود من لفظة أعمى بداية الآية هو فاقد البصر، بل هو أعمى القلب والبصيرة، كذلك قوله تعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. فلو اعتمدنا على الظاهر الحرفي للنص لكان يعني أن اليهود يعترفون بأن عيسى رسول الله ومع ذلك قتلوه، فإذا كانوا يعترفون برسالته الحقة فلماذا قتلوه؟ وهو أمر يتناقض مع نصوص أخرى بأنهم كذبوه، وهو ما يبرر محاولة قتلهم له. لذلك جرى تأويل النص بأن المعنى هو أننا قتلنا عيسى الذي يدعي أنه رسول الله، فجاء خطابهم بنحو التهكم والاستهزاء، مثل قول المشركين يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، كالذي أفاد ابن كثير في تفسيره. وعلى هذه الشاكلة هناك عدد كبير من النصوص تقترف فيها مجازية النص من فعل الظهور العائد إلى الحقيقة، لكن هناك ما هو أقل من ذلك ظهورا وإن لم يبتعد كثيرا عنه، ومن ذلك ما جاء في تأويل قوله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، إذ قيل فيه أن معناه هو إخراج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، وكذا العالم الفطن من الجاهل البليد وهذا الجاهل من العالم. ومثل ذلك بعض النماذج التي يركز عليها العرفاء ضمن مبدأ ما يسمى الاعتبار، وهو المنهج الداعي إلى العبور من ظاهرة النص إلى باطنه لقرينة مناسبة دالة على هذا الأمر أو منبهة عليه، من حيث الانتقال من النظير إلى النظير أو من الشيء إلى شبيهه أو إلى ما يناسبه، كالقياس التمثيلي أو القياس بالأولى، فهو لا يلغي الظاهر كما أنه لا يتوقف عنده، إذ يمثل الظاهر إشارة لما يناسبه، وسمي بالاعتبار تبعا لقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، أو قوله إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقد يتخذ كقراءة سواء إرشادية سواء إشارية أو إيضاحية للنص، كما قد يتخذ كقياس وجداني مسترسل ضمن ذكر النظير بالنظير. وفي الحالة الثانية لا نعتبره عائدا إلى الآليات الستة من الإشارة والإيضاح، بل قائم عليها. أما فيما يتعلق بالحالة الأولى فإن لها مراتب ودرجات من القرب والبعد عن الظاهر. فمثلا سئل الشبلي المتوفى سنة 334 هجرة عن قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فقال أبصار الرؤوس عن محارم الله تعالى وأبصار القلوب عما سوى الله تعالى، كما جاء في تفسير ابن حيون الإسماعيلي لقوله تعالى وثيابك فطهر. إن الظاهر من النص هو تطهير وتنظيف هذه الثياب مما يعلق بها من أوساخ وقاذورات، والباطن هو تطهير النفس من الذنوب التي كنا عنها بالثياب. وجاء أن بعض العرفاء كان يقول أن المراد من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار هو النفس، أي أننا أمرنا بأن نقاتل النفس باعتبارها أقرب شيء إلينا. وذكر ابن صلاح الشهرزوري المتوفى سنة 643 للهجرة في فتاويه وجدت عن الإمام أبي الحسن الواحدي أن أبا عبد الرحمن السلمي صنف كتاب حقائق التفسير، وقال إن اعتقد السلمي أن ذلك تفسير فقد كفر، ثم أردف ابن صلاح قائلا الظن بمن يوثق به من الصوفية أنه إذا قال شيئا من أمثال ذلك أنه لم يذكره تفسيرا، ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة في القرآن العظيم، فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا مسلك الباطنية، وإنما ذلك منهم ذكر لنظير ما ورد به القرآن، فإن النظير يذكر بالنظير. فمن ذلك مثال النفس في الآية المذكورة، فكأنه قال أمرنا بقتال النفس وما يلينا من الكفار، ومع ذلك فيا ليتهم لم يتساهلوا في مثل ذلك لما فيه من الإبهام والالتباس. وعلى شاكلة هذا النموذج ما ذكره الغزالي بالنسبة إلى قوله تعالى في حق موسى اخلع نعليك، حيث يكون المعنى هو بحسب الظاهر عبارة عن خلع النعلين اللذين يشكلان ملبس القدمين للإنسان، وبحسب الباطن عبارة عن طرح الكونين أو العالمين. وقد سبق لهذه الطريقة الثيولوجي أغسطين المتوفى سنة 430 للميلاد في تفسيره الرمزي لسفر التكوين ضمن الفصل الثامن من كتابه الاعترافات. فمثلا جاء في سفر التكوين أن الله عزل الظلمة عن النور، حيث يقول: وفصل الله بين النور والظلمة، فرأى أن الظلمة ترمز إلى الروح التي ما تزال بدون نور، كما وفسر ما جاء في سفر التكوين قوله: لكم يكون طعاما، بأنها ترمز إلى الحسنات التي تنعش وتنمي الروح. كما هناك ما هو بعيد عن الظهور اللفظي، مثل الكثير من معاني الفهم التي وضعها كل من المعتزلة والأشاعرة إزاء النصوص الدينية، كما يتبين موقفهم من النصوص القرآنية الخاصة بمسألة القضاء والقدر، إذ قامت المعتزلة ومن على شاكلتها بتأويل ظواهر الآيات الدالة على التدخل الإلهي في إضلال العباد والختم على قلوبهم. وعلى الضد لجأت الأشاعرة إلى تأويل ظواهر الآيات الدالة على نسبة الأعمال إلى العباد. وأخيرا، فهناك ما هو أكثر بعدا وإيغالا في التأويل، بحيث يصل إلى درجة التحريف، كما يدل عليه الكثير من الممارسات التي قام بها الفلاسفة والعرفاء تبعا لقبلياتهم الوجودية. ومن ذلك ما قام به ابن عربي في تأويله للنصوص التي تخص مصير فرعون، حيث أظهره بأنه من الناجين من العذاب والنار. وكذا ما قام به صدر المتألهين في تأويله للآية، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، فقالوا: أبشر يهدوننا، فكفروا وتولوا، إذ قلب حقيقة الظاهر فيها واعتبرها تعني بأن الله قد حكم بكفر من اعتبر النبي ذا حقيقة بشرية، خلافا للظهور اللفظي للآية وسائر الآيات. ومثل ذلك ما قام به حيدر الآملي والقصيري من تأويله آية الأمانة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فقد اعتبر الآملي بأن ما ورد في الآية من وصف الإنسان بالظلم والجهل لا يعد ذما، بل هو مدح لا يفوقه مدح آخر. وقبله كان القصيري يرى أن معنى الآية هو أن الإنسان ظلوم لنفسه، مميت إياها بإفناء ذاته في ذات الله تعالى، وأنه جهول لغيره، بحيث أنه ينسى كل ما سوى الحق وينفي ما عداه بقوله: لا إله إلا الله. إذن فهناك تفاوت في الاستظهار والتأويل، وهناك حالات وسطى للآليتين السابقتين، والأمر سيان بشأن الآلية الرمزية، كما يدل على ذلك ما سبق إيراده حول المجال المجازي. ثامنا، وفقا لما سبق نخلص إلى أن تحقيق الآليات الثلاث الاستظهارية والتأويلية والاستبطانية يتم عبر عدد من الشروط لها صلة بالموقف من عاملين هما الظهور اللفظي والمجال. فمن خلال هذين العاملين تتميز الآليات الثلاث السابقة، إذ تتعين ماهية كل منها وفق شكل العلاقة التي يحددها عامل الظهور اللفظي والمجال، كما يتبين معنا كالتالي: 1- الآلية الاستظهارية. يشترط العمل بهذه الآلية تحقيق شرطين أساسيين: الأول، أن لا يخرج الفهم أو القراءة عن الظهور المجالي للنص، أي أن لا يتحول الفهم من المجال الظاهر إلى مجال آخر مختلف. أما الشرط الثاني فهو أن يكون الفهم قائما على الظهور اللفظي للنص، بغض النظر عن ماهية الأسباب والدوافع التي تعمل على تشكيل صورة هذا الظاهر، والتي منها الخزين الذهني للقبليات المعرفية. إذن فلهذه الآلية شرطان ينبغي الحفاظ عليهما، هما المجال والظاهر، وأن الأخذ بالظاهر يقتضي الأخذ بالمجال من دون عكس. 2- الآلية الاستبطانية. وشرط هذه الآلية التخلي عن كلا الشرطين من القراءة الاستظهارية الآنفة الذكر، فهي لا تحتفظ بالمجال كما يطرحه النص، وتبعاً لذلك لا يمكنها المحافظة على ظاهر لفظ النص، فعدم الحفاظ على المجال يفضي إلى عدم الحفاظ على الظاهر من دون عكس. وخاصيتها الأساسية العمل ضمن مجال مختلف جديد لا يمت بصلة إلى المجال المطروح، أو يمكن القول إنها تعمل على استبدال المجال الظاهر بمجال آخر هو ذلك الذي يتحدث عن الخبز والشعير، وأن مبرر هذه الممارسة قائم على ما لبعض المنظومات المعرفية من دوافع إسقاطية عند قراءتها للنص الديني، فهي بحسب قبلياتها المعرفية تقرأ النص وفق المجال الذي تفكر فيه، ومنه يتحول الظهور اللفظي إلى رمز يشير إلى مضامين هذا الفكر. وأبلغ من مارس هذا الدور من الآلية الاستبطانية هو النظام الوجودي، لا سيما منظومته العرفانية وتلك الموصوفة بالباطنية الإسماعيلية. 3. الآلية التأويلية. تتصف هذه الآلية بأنها وسط بين الآلية الاستظهارية والآلية الاستبطانية، فهي تتقوم بشرطين، أحدهما مرتبط بالآلية الاستظهارية والآخر مناط بالآلية الاستبطانية، كما أنها في القبال تتخلى عن شرطين لكل منهما، فهي تحافظ في قراءتها على الظهور المجالي دون أن تستبدله بمجال آخر بعيد، وهو ما يجعلها تتفق مع الآلية الاستظهارية دون الاستبطانية، لكنها من ناحية أخرى لا تعمل بظاهر اللفظ، مما يجعلها تتفق مع الآلية الاستبطانية دون الاستظهارية، فوظيفتها محددة إذن بالقراءة التي تعمل على تأويل الظهور اللفظي ضمن المجال الذي يلوح في أفق النص، استناداً إلى القبليات المعرفية، وعلى رأسها تلك التي تتصف بالطابع المنظومي. ويكفي أن نحدد شرطها بكونها لا تعمل بالظهور اللفظي، حيث يفهم من ذلك أنها تحتفظ بالمجال فقط، أو نقول بأنها تحتفظ بالمجال فحسب، حيث يفهم من ذلك أنها لا تعمل بالظهور اللفظي. هكذا ننتهي من حيث المقارنة بين هذه الآليات الثلاث إلى أن خاصية الآلية الاستظهارية هي الحفاظ على الظهور اللفظي، لأن هذا الفعل يقتضي في الوقت ذاته الحفاظ على المجال من دون عكس، بينما الآلية الاستبطانية هي على الضد من الأولى، حيث خاصيتها الأساسية ترك المجال وإبداله بآخر بعيد، مما يقتضي عدم الحفاظ على الظهور اللفظي من دون عكس، في حين إن الخاصية الأساسية للآلية التأويلية هي خاصية جهوية أو نسبية، حيث يمكن تحديدها بعدم الأخذ بالظهور اللفظي، وفيه إن هذا التحديد لا يقتضي إهمال المجال وتركه، كما يمكن تحديدها بأنها تعمل وفق المجال فحسب، وفيه يفهم أنها لا تعمل بالظهور اللفظي، فهذه الآلية تحمل اقتضاء من جهتين خلافا للآليتين السابقتين، حيث كل منهما يحمل اقتضاء من جهة واحدة لاثنتين. وبعبارة أخرى، تتصف الآلية الاستظهارية بأنها تعمل على مراعاة سياق النص في أخذها بالظهور اللفظي والمجال، أو يكفي أن نقول إنها تحافظ على الظهور اللفظي، فذلك يقتضي الحفاظ على المجال، وإن الآلية الاستبطانية تعمل على الضد، فلا تأخذ بالمجال، مما يقتضي عدم مراعاة السياق بتركها للظهور اللفظي، لذا يكفي القول أنها لا تحافظ على المجال، فذلك يقتضي عدم الحفاظ على الظهور اللفظي، وأن الآلية التأويلية تتخذ الطريق الوسطى، حيث تحتفظ بالمجال لكنها لا تراعي السياق في حمل اللفظ على الظاهر، أو يمكن القول إنها تحافظ على المجال فحسب، فذلك يعني أنها لا تحافظ على الظهور اللفظي، أو القول أنها لا تحافظ على الظهور اللفظي فحسب، مما يعني أنها تعول على المجال. ويمكن التعبير عن الفوارق بين الآليات الثلاث بالصيغة الرياضية كما يلي: الظاهر زائد المجال يساوي الاستظهار، الاستظهار ناقص المجال ناقص الظاهر يساوي الاستبطان، المجال ناقص الظاهر يساوي التأويل. ولو رمزنا للاستظهار بحرف الهاء وللاستبطان بحرف الطاء وللتأويل بحرف الياء وللظاهر بحرف الظاء وللمجال بحرف الميم، فإن العلاقة ستكون كما يلي: ظاء زائد ميم يساوي هاء، هاء ناقص ميم ناقص ظاء يساوي طاء، ميم ناقص ظاء يساوي ياء. كما يمكن التعبير عن ذلك بالأشكال الهندسية كما يلي: أما يرجى من المصحح وضع الرسم البياني. أما العلاقة بين الآليات من حيث القراءتين الإشارة والإيضاح فيمكن التعبير عنها رمزيا كالتالي: إشارة زائد علاقة يساوي إيضاح، أو تقريبهم عبر الرسم البياني كما يلي. وهنا أيضا كاتب يرجى من المصحح وضع الرسم البياني الثاني.